برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد أبدأها مستمعين بالعناوين: توافق سعودي روسي لضبط أسواق النفط، روسيا تتوجه للمحكمة للإفراج عن احتياطيات المركزي من الذهب، وسائل أعلام أمريكية تتحدث عن اقتراب انهيار الاقتصاد الأمريكي. ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في مكالمة هاتفية المسألة الأوكرانية واليمن والوضع في قطاع النفط والغاز وتأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، كما بحث الجانبان سوق الهيدروكربون العالمي، وتوصل الرئيس والأمير إلى إجماع في الرأي حول التعاون بين البلدين في صيغة أوبك بلس، وأن تصرفات موسكو والرياض تساهم في تعزيز الاستقرار في سوق النفط. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي ميخائيل خازن لسبوتنيك:
أحد رفاقي الذي أبرم صفقة كبيرة في المملكة العربية السعودية قبل شهرين تحدث إلى الشيوخ وسألهم السؤال: لماذا اخترتم روسيا وليس الولايات المتحدة؟ كان الجواب كالتالي: نحن نتعامل مع بوتين منذ 20 عاما. خلال هذا الوقت وقع بعض الأوراق ووعد بشيء على طاولة المفاوضات وتحدث عن بعض الأشياء على الهامش، إلا أنه أوفى بجميع الالتزامات حتى تلك التي بدت عشوائية إلى حد ما. أما الولايات المتحدة فتراها عندما يتغير الوضع ترفض حتى الاتفاقات الموقعة، لهذا السبب فإن الخيار لصالح روسيا واضح لنا.
قالت رئيسة المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابولينا إن روسيا تعتزم رفع دعوة قضائية أمام المحكمة لإعادة احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية التي تم الحجز عليها في البنوك الغربية والتي تبلغ حوالي 300 مليار دولار. وبهذا الخصوص قال المحلل الاقتصادي ميخائيل خازن لسبوتنيك:
إنها أموالهم ويصدرون هذه الدولارات ويسيطرون على التداول. حقيقة إنهم يسمحون للجميع، ولكن روسيا غير مسموح لها باستخدام الدولارات. يمكن اعتبار هذا نوعا من العنصرية. الدولار للبيض وهم الذين يقررون من هم البيض. طبعا لا يجب اللعب معهم في لعبتهم وفي أرضهم إلا إذا كنت تحمل عصا غليظة، وهذا ما تفعله اليوم روسيا في أوكرانيا، حيث أظهرت لهم هذه العصا الغليظة وأوضحت لهم أن لا يستهينوا بروسيا بعد الآن، وإلا سيلاقون ما لا يشتهون. الآن روسيا تستعيد مكانتها كقوة عظمى لها نفوذها الكبير الذي يفرض النظام. كانت لدينا فوضى في أوكرانيا، جاء بعض الأشرار واحتلوا هذه المنطقة وبدأوا في تربية كل أنواع الأرواح الشريرة الفاشية هناك. ما الذي يجب إتمامه؟ نحن بحاجة إلى ترتيب الأمور، وها نحن الآن نرتب الأمور، ومن لا يعجبه ذلك فهذا شأنه.
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن فرض حظر أوروبي على واردات النفط والغاز الروسية قد تكون له عواقب اقتصادية غير مقصودة، وقد يتسبب في النهاية بضرر أكثر مما قد ينفع. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة الدكتور نور ندى. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك. أهلا بك.
يعني نتحدث اليوم عن تصريح لوزارة الخزانة الأمريكية بأن فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي يعني عواقب اقتصادية سيئة على الاقتصاد الأوروبي، يعني هم يعلمون بأن لهذه العقوبات آثار سلبية ليس فقط على روسيا وإنما عليهم أيضا، ولكن مستمرون في اتخاذها، لماذا برأيك؟
في الحقيقة يبدو أن الاستراتيجية الأمريكية يعني تنأى بنفسها عن أي عواقب أو عن أي آثار سلبية لقراراتها أو لسياستها المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية. فاللي بيحدد واللي بيشرع للعقوبات هي الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعاني كثيرا هي أوروبا والشعب والجماهير والشعب الأوروبي. ولذلك أنا أعتقد أن أمريكا قد تضحي بكل الأنظمة الأوروبية القائمة الآن نتيجة لعدم الرضا والسخط الشعبي السائد في أوروبا وفي شوارع أوروبا وفي أسواق أوروبا الآن ضد ارتفاع الأسعار وضد غياب بعض المنتجات نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي تمارسها أمريكا التي تشرعها أمريكا وتطبقها أوروبا ضد روسيا وضد الاقتصاد الروسي، وخاصة أن أوروبا بتعتمد إلى حد كبير على الغاز الروسي بنسبة قد تصل إلى 40%، وهو لا يمكن أن يعوض من أي جهة ما على وجه الأرض.
نعم دكتور، يعني هنا أيضا بيانات رسمية تقول بأن التضخم في منطقة اليورو قفز إلى 7.4% خلال شهر مارس آذار الماضي، وأيضا وسائل إعلام أمريكية تقول بأن الاقتصاد الأمريكي على وشك الانهيار بسبب هذه الأزمة وبسبب العقوبات. يعني كيف برأيك ستتصرف السلطات في أمريكا وفي أوروبا لاحتواء هذه الأرقام وهذه البيانات الضخمة جدا والغير متوقعة؟
يبدو أن السياسة الأمريكية والقرارات الأمريكية والأوروبية الاقتصادية فقدت رشدها أو فقدت عقلها، فهي تأخذ مجموعة من القرارات ظنا منها أنها ضد الاقتصاد الروسي وضد الشعب الروسي، ولكن في حقيقة الأمر هذه القرارات وهذه السياسات بترتد إلى قلب أوروبا وإلى قلب أمريكا. مؤشرات التضخم التي أشرت إليها والتي تجاوزت 7.5%، هذه مؤشرات غير مسبوقة في أوروبا أو في أمريكا.
صحيح.
والشعوب، وأنا أعتقد أن ده هيؤدي بالتبعية إلى سخط شعبي، وهيؤدي بالتبعية، أنا شخصيا أتوقع إن امتدت المواجهة سنوات أخرى سوف نشهد مظاهرات عنيفة في أوروبا وفي أمريكا ضد هذه العقوبات. الشعب الأوروبي أدرك أنها عقوبات ليست ضد روسيا ولكنها في الحقيقة ارتدت إلى ضد أوروبا وضد أمريكا، كما أني أتوقع انهيار بكثير من الأنظمة التي تحكم في أوروبا الآن في أول انتخابات قادمة.
نعم، وزيرة الخارجية الألمانية بما أنه نحن نتحدث عن أوروبا تقول بأن ألمانيا ستوقف وارداتها النفطية من روسيا نهاية هذا العام، العام الجاري. هل هذا الأمر ممكن خاصة وأن ألمانيا تعتمد في الشتاء على الغاز والنفط الروسي؟
خلينا نفرق ما بين حاجتين، نفرق ما بين الغاز والنفط. خلينا نقول هل ألمانيا تستطيع أنها تستغني عن الغاز الروسي؟ الإجابة قاطعة قولا واحدا، لا تستطيع. هل توجد مصادر دولية أو أخرى تستطيع أن تعوض إمدادات أوروبا بالغاز الروسي؟ إجابة قاطعة، لا توجد. طب لكن عندما نتكلم عن النفط فالحوار مختلف. أنا أعتقد أن تستطيع أوروبا أن تعوض وارداتها من النفط الروسي عبر مصادر أخرى، دهين على محور النفط. خدي بالك كمان النفط في مشكلة أخرى اللي هي المشتقات
مثل
النفطية.
مثل أي دول مثلا؟ يعني السعودية لا تريد زيادة الإنتاج.
هم الرهان بيدور الآن، الرهان الآن بيدور حول إمكانية أن الخليج يستطيع أن يغطي الإمدادات النفطية. أنا أتحدث عن النفط.
نعم، ولكن الخليج حتى الآن يرفض دكتور، يعني يقف مع روسيا في ضبط أسواق النفط.
يعني أنا موقف الخليج مع روسيا لضبط أسواق النفط يعني موقف نقدره، ولكن لا يعول عليه كثيرا. إلى أي مدى يستطيع الخليج أن يقف هذا الموقف؟ ده سؤال مهم جدا. لكن هناك في مصادر أخرى هم بيحاولوا سواء من أمريكا اللاتينية أو من آسيا أو حتى من شمال أفريقيا، بيحاولوا أن هم يعوضوا إمدادات النفط. وهناك فرق كبير جدا بين النفط والغاز. في الغاز هناك استحالة تعويض الإمدادات الروسية، في النفط ممكن، في المشتقات النفطية أيضا هناك استحالة، لأن روسيا على فكرة منتجة للمشتقات النفطية، ودي بتحتاجها كتير من مراكز الإنتاج داخل أوروبا. هتتعوض منين؟ يعني بصي احنا لو قسمنا النفط الى قطعتين، النفط البترول الخام ومشتقات النفط. مشتقات النفط دي ده نفط عالي القيمة وليه استخدامات متعددة. انا اعتقد لا تستطيع اوروبا ولا امريكا انها تغطي النقص في المشتقات النفطية التي تصدرها روسيا. اما فيما يتعلق بالغاز نحن نتحدث في حوار اقولك يعني لا تستطيع اوروبا على مدى الثلاث سنوات القادمة او الخمس سنوات القادمة ان تستغني عن الغاز الروسي.
طيب دكتور، إذا انتقلنا إلى الداخل الأوكراني، إلى الاقتصاد الأوكراني، اليوم النقد الدولي يقول بأن أوكرانيا بحاجة 5 مليارات دولار شهريا لتسيير اقتصادها، وأن خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية حسب البنك الدولي 60 مليار دولار. إلى أين يتجه برأيك الاقتصاد الأوكراني، وكيف يمكن أن يعني يرمم نفسه بعد العملية العسكرية؟
هذا هو السؤال الضخم، السؤال العملاق، ده سؤال يعني يحتاج إلى عمل طويل. أولا يعني سؤال حضرتك هذا يؤكد عدم صدق وعدم أمانة القيادة الأوكرانية عندما قررت أن تدخل في صراع مع روسيا. ضحت بثروات قومية أنا أعتقد أنها ضحت بالاقتصاد الأوكراني. الاقتصاد الأوكراني فقط تقريبا مش 60%، انا اعتقد انه فقد ما يقرب من 70% من قدرته. وعشان يعود هذا الاقتصاد مره اخرى للعمل، انا اعتقد حتى الرقم اللي اعلن حول هذه المليارات اعتقد انه رقم متواضع جدا. اوكرانيا قد تحتاج برنامج كده اشبه ببرنامج مارشال بعد الحرب العالميه الثانيه لاعاده بناء البنيه التحتيه وبناء الاقتصاد. بصي اوكرانيا تحتاج الى اعاده بناء شامل، وعشان كده انا رايي ان الرئيس فلاديمير زيلينسكي في هذا الصراع اشبه بالمقامر في صالة القمار، لعب بكل الاوراق بما فيها الاوراق الوطنيه، بما فيها مستقبل اوكرانيا ومستقبل الاقتصاد الاوكراني، جري ورا سراب اعتقد انه بيعيد لينا او بيعيد للاذهان المشهد في الحرب اثناء الحرب العالميه الثانيه، لما بانديرا ايضا استدعى الهتلر واستدعى قوات النازية لمواجهة دولة الاتحاد السوفيتي. أعتقد أن لو بشبه فلاديمير زيلينسكي هشبهه تماما ببانديرا في فترة الحرب العالمية الثانية.
نعم.
أنا أعتقد أن أوكرانيا عندها يعني أوتشين سيريوز، عندها يعني عندها
أزمة جدية،
عفوا عندها أزمة، واضح ان انا بتكلم بالعربي لكني افكر باللغه الروسيه. واضح ان اوكرانيا لديها ازمه هيكليه، ازمه استراتيجيه لاعاده بنائها ولاعاده تشغيلها لدوله. يعني حتى الدوله الاوكرانيه عشان تعمل عشان تشتغل انا اعتقد ان احنا محتاجين الى سنوات. يعني لن تعود اوكرانيا ما قبل الحرب ليست اوكرانيا ما بعد الحرب. بل أنا رأيي أن حتى الدولة الأوكرانية التي كنا يعني نسمع عنها قبل الحرب أعتقد أنها لن تكون بعد الحرب. نحن أمام واقع جديد هتعيشه أوكرانيا، واقع جديد هيعيشه النظام الاقتصادي الدولي. أنا رأيي أن حتى الاقتصاد النظام الاقتصادي الدولي اللي احنا عملناه سنة 44 عشية نهاية الحرب العالمية الثانية لمؤتمر بريتن وود، أنا أعتقد هذا النظام قد انتهى. وأنا أعتقد أن روسيا الآن بقراراتها النقدية والاقتصادية بتحط البنية الأساسية في بناء النظام الاقتصادي والنقدي العالمي الجديد.
نعم.
اللي هيكون أكثر عدلا من النظام القديم اللي اتبنى سنة 44 واللي سيطرت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بأطماعها وعدم مسؤوليتها وتهديدها للسلام والأمن العالمي.
نعم، شكرا أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة الدكتور نور ندى، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المشاركة.
زام بالشوي سباسيبا، أشكرك جدا، شكرا
سباسيبا. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وقناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.